صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي. فنفوز فوزا عظيما. أهاشم لا يوم لك بيضا أو ترى. جيادك تسجي عارض النق أغبر طوالع في ليل القتام. تخالها وقد سدت الأفق السحاب المسخرا. بني الغالبين الأولى لست عالما أأسمح في طعن أكفك أم قراه. إلى الآن لم تجمع بك الخيل وثبة كأنك ما تدرين بالطف ما جرى. فقومي بها شعث النواصي كأن هذه أبغضا يمرحن بالقاع ضمرا. وإن سألتك الخيل أين مغارها فقول ارفعي كل البسيطة عثيرا. فإن دماكم طحن في كل معشر والأثار حتى ليس يبقين معشرا. ولا كدم في كربلا طاح منكم فذاك لأجفان الحمية أسهرا. غدا تاب السجاد جاء يقودها أجادل للهيجاء يحملن أنسرا. عليها من الفتيان كل ابن نثرة يعد قتير الدرع وشيا محبرا. ألا بكر الناعي ولكن بهاشم جميعا وكانت بالمنية أجدرا. ألا بكر الناعي ولكن بهاشم جميعا وكانت بالمنية أجدرا. مضى اليوم أحماها عن الضيم جانبا. مضى اليوم أحماها عن الضيم جانبا وأخضبها للطاع الطير ظفرا ومن سرى وما تكريم العهد بين شبى القنا يواريه منها ما عليه تكسرا لئن يقضي مغبر الجبين فطالما ضحى الحرب في وجه الكتيبة غبرا وإن يقضي ظمآنا تفطر قلبه فقد راع قلب الموت حتى تفطر له الله مفطور من الصبر قلبه ولو كان من سم الصفا لتفطر ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم من حرى لقد ولدا في ساعة هو والردى وفي أذنه من قبله السهم كبرا وفي السبي مما يصطفي الخدر نسوة يعز على فتيانها أن تيسرا مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثرا وجشمها المسرى ببيداء قفرة ولم تدرك قبل الطف ما البيد والسراء ولم تر حتى عينها وظل شخصها إلى أن بدت بالغاضر حب السرى فأضحت ولا من قومها ذو حفيظة يقوم وراء الخدر عنها مشامرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تسألوا رأس الحسين، لا تسألوا رأس الحسين بشرق أرض أو بغربي، فدعوا الجميع وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي. في سياق أحداث الطف وإطار واقعة كربلاء نتساءل عن الدلائل السياسية للعمل الإجرامي في قطع رؤوس الشهداء، ونقلب ملفات التاريخ بحثا عن السوابق والأوليات الإجرامية في هذه الممارسة البشعة. في الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرغم من كثرة المشاهد والحروب والغزوات التي خاضها إلا أنه لم يثبت لنا التاريخ بأن رسول الله أمر بقطع رأس، أو أن أحدا من المقاتلين تورط في قطع رأس فأقره رسول الله. هذا أبدا مستحيل. في كل الأرشيف التاريخي، الملفات التاريخية، السجلات التاريخية، ما بها ولا إشارة إلى هذا المعنى. هذه ممارسة مشينة يترفع عنها الفكر الحر والمنطق الإنساني والأهداف العليا التي جاءت بها عقيدة الإسلام. وحتى ينعكس هذا الأمر على الآراء الفقهية، يعني الآن في الموسوعات الفقهية عدم جواز التمثيل بالميت حتى لو كان كافرا حربيا، حتى الكافر الحربي مو الكافر الذمي المسالم. احنا اشرنا الى هذا المعنى فيما مضى من مجالس سابقة. تقسيم الفقه الاسلامي الى الكافر الذمي والكافر الحربي، الذمي المواطن يعني الذي يعيش في ذمة المسلمين مصان الحقوق، الكافر الحربي الذي يشهر السلاح بوجه المسلمين يحارب عقيدتهم، يجب على المسلمين الدفاع عن مقدساتهم عن أوطانهم عن كرامتهم. لكن لو قتل هذا الكافر الحربي هل يقطع رأسه؟ هل يمثل به؟ أبدا. المثلة لا تجوز ولو بالكلب العقور، كما أوصى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الرائد الثاني للإسلام بعد رسول الله، أوصى في تعاليمه في أخلاقه العالية في هذه السنن التي يرسمها، هذه الدساتير القوانين التي يضعها عملاق الإسلام الخالد، عندما يقول إن أنا عشت أنا ولي دمي، لما اغتاله عبد الرحمن بن ملجم المرادي في محراب الصلاة كتب في وصيته إن أنا عشت أنا ولي دمي، وإن أنا مت اضربوا الرجل ضربة بضربة ولا تمثلوا به، فإني سمعت رسول الله يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. في عهد رسول الله وفي معركة بدر تحديدا، في معركة بدر سقط أبو جهل صريع في ساحة المعركة. لما سقط صريعا جاء عبد الله ابن مسعود. عبد الله ابن مسعود تعرف هذا كان عبد مملوك عند أبو جهل، أبو جهل كان سيده كان يملكه، ويبدو أن العلاقة بينهما سيئة، يعني كان يسيء التعامل مع عبد الله بن مسعود، لذلك عبد الله كان يحقد على أبو جهل فضلا عن الحقد الإسلامي والحقد العقائدي، حتى أكو حقد شخصي. لما سقط أبو جهل صريع بالمعركة أراد أن يتشفع عبد الله بن مسعود، أراد أن ينتقم، يعني تعرف أن الآداب الإسلامية التعاليم الإسلامية المبادئ الإسلامية يعني مو صبغ او بوليش، تصبغ الفرد او الانسان معمل طلع منا كافر دخل من الجانب يطلع من الجانب الاخر مسلم متكامل باداب الاسلام متخلق باخلاق الاسلام، لا هذا يحتاج الى فترة زمنية كافية حتى يتأقلم وينصهر في بوتقة الإسلام ويتأثر بآداب الإسلام. عبد الله بن مسعود إذن جفع على صدر أبي جهل، قال: من هذا؟ عبد الله قال: بلى يا لكع، أنا عبد الله. قال: لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقا صعبا. يعير بالمنطق الجاهلي، يقول له: انت راعي غنم وانا زعيم من زعماء قريش، ودورة الزمن ظروف خلتك انت تصل الى هذه المواصل بحيث انت بحذائك تصعد على صدري. قال: اسكت يا لكع، ان الله اعزني بالاسلام واذلك بالشرك. قال عبد الله: قال: بلى. قال: حدثني، لمن الغلبة وعلى من الدائرة؟ من هو المنتصر ومن هو المندحر؟ قال: الغلبة لله ولرسوله، والدائرة عليك وعلى قومك المشركين. قال: وهزمت قريش؟ قال: بلى. قال: إذن عجل بقطع رأسي ثم ارفعه على رمح طويل، فلتعلم قريش بأنني مت على دين الصنم. هذا شلون إصرار؟ هذا إصرار على العقيدة وإن كانت فاسدة وإن كانت باطلة. بطبيعة الحال من باب أولى أن الإنسان يصر على عقيدته الحقة، يموت من أجل عقيدته، يتفانى من أجل عقيدته. تلاحظ هذه الأدمغة، هؤلاء الناس يقول له: عجل بقطع رأسي حتى تصير دعاية إعلامية، حتى تعلم قريش بأني مت على دين الصنم، حتى يتمسكون بعقيدتهم الصنمية الواهية التافهة. مسائل العقيدة مسائل شائكة، يعني الاقتراب من العقيدة والتحرش بالعقيدة هذا أمر خطير جدا مهما كانت العقيدة، حتى لو كانت العقيدة تافهة، فضلا عن العقيدة اللي إلها جذور والعقيدة اللي بيها ثقافة وبيها وعي وبيها تعقل وبيها استقامة وبيها وثائق ومستندات ومدعومة من قبل، فضلا عن هذه الأمور. لا تستغرب عندما ترى في الحياة كثير من الشعوب العريقة لكنها متخلفة بالجانب العقائدي. قد يكون إنسان مثلا في الشعب الهندي قطع أشواط كبرى في العلم والدراسة والمراحل الثقافية، لكنه غارق بالتخلف في الجوانب العقائدية، بحيث يتبرك بفضلات الأبقار. قد ترى بالشعب الياباني، الشعب المبدع، الشعب الصناعي، أناس يعبدون أشياء مخجلة. الجانب العقائدي شيء والجانب التكنولوجي شيء آخر، ما له علاقة. لذلك العقيدة من المهم أن الفكر العقائدي يطرح ويدرس وينشر بشكل موضوعي، والإنسان هو الذي يختار بقناعة، لا يفرض. الفكر لا يفرض بالقوة، الفكر لا يفرض بحزام ناسف أو سيارة مفخخة، لا. الفكر العقائدي يؤخذ بالقناعة، بالدليل، بالمنطق العلمي. شاهد أن عبد الله بن مسعود عندما حصلت هذه المحاورة بينه وبين أبي جهل، ماذا فعل؟ أراد أن يتشفى وينتقم أكثر، قطع رأس أبو جهل، ومو بس قطع رأسه، وضع خيط بأذن أبو جهل وجاء بالرأس يسحبه أمام رسول الله، وكان يتصور أنه قائم بإنجاز وقائم بعمل يسر النبي. النبي لما نظر إلى هذا العمل البشع اهتز من أعماقه، قال: عبد الله؟ قال: بلى. قال: نزعت الرحمة من قلبك؟ انت بعد ما عندك إنسانية؟ هذا مو إنسان؟ افرض كافر حربي، افرض عدو للإسلام، افرض قطب من أقطاب الشرك، هاي كل المواصفات تنطبق عليه صحيح، لكن احنا اخلاقنا ومبادئنا ما تسمح لنا ان نتعامل مع اعدائنا حتى في ساحة المعركة. تتلاحظ الخلق العسكري، الادب العسكري. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كان يوصي المقاتلين، هذا شرف المقاتل، يوصيهم للمقاتلين يقول لهم: لا تجهزوا على جريح، لا تتبعوا مدبر، لا تهيجوا النساء باذن، وإن شتمنا أعراضكم وسببنا أمراءكم فإنهن ضعيفات. إذن هذه لقطة وهذا نموذج تاريخي من الأوليات التاريخية لعمليات قطع الرؤوس. ولعل الملف الثاني يتمثل في شخصية من الشخصيات المؤمنة والتي دفعت ضريبة إيمانها باهظة وارتباطها الفكري بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في الصدر الإسلامي الأول، وهي شخصية مالك بن نويرة رضوان الله عليه. مالك بن نويرة حاولت يعني الأقلام التاريخية المرتزقة المشبوهة المزيفة الكاذبة المستأجرة، حاولت أن تصور هذا الرجل أنه ارتد عن الإسلام، والحال أن الرجل ما له علاقة بالردة أبدا، لكن لأنه كان متمسك بصدق وعزيمة وقوة بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولهذا تعرض إلى ما تعرض له من اعتداء وظلم فاحش، وإلا لا شك أن هذا الرجل من سادة المؤمنين ومن سادة المسلمين. هذا راحوا له حملة، حاصروا القرية مالته وهجموا عليه، وهم استقبلوهم على العالة العربية، رحبوا بهم، صوروا ضيوف، جماعة أيضا توزعوا على البيوت واتفقوا على شعار معين: إذا تناصف الليل نادى المنادي أدفئوا أضيافكم، فقام كل واحد منهم اختلط سيفه وذبح صاحبه على فراشه غدرا. ومالك بن نويرة أيضا ذبح وقطعوا رؤوسهم. هل اكتفوا بهذا بس تقطيع رؤوس؟ لا، قطعوا الرؤوس وجعلوها أثفية تحت القدور، أثفية أثافي يعني حجار، شلون حجارة يخلوها تحت القدر، يشلون النار تحت القدر، يخلون الرأس مكان الحجر. هذا النموذج الآخر إذن من هذه الممارسات البشعة الهمجية الجاهلية التي ارتكبوها عبر التاريخ. لعل من أوائل الرؤوس التي قطعت رأس الحارث ابن أبي هالة. الحارث ابن أبي هالة كان ويا النبي بالطريق، التقى مع أبي سفيان. رسول الله حاول في توجيهاته وكلماته مع أولئك المشركين، كان يحاول هدايتهم. لما التقى مع أبو سفيان وفرغ رسول الله من كلامه، صار محاورة بين أبو سفيان وبين الحارث ابن أبي هالة. قال له أبو سفيان: حتى أنت يا حارث تقول كما يقول محمد؟ يعني أنت أيضا تؤمن بهذا الخط وبهذا الفكر بهذه العقيدة؟ قال: وكيف لا، وقد تربيت في أحضانه تحت عطفه ورحمته وحنانه. النبي هو اللي رباني، يعني شلون ما أؤمن أنا بهذا الفكر؟ وهذا فكر تنويري، وهي عقيدة مقنعة. أنتوا عقيدتكم عقيدة تافهة، شنو أصنام؟ فهجم أبو سفيان كالذئب المفترس على الحارث. طبعا النبي انفصل عنه، هو بدأ يشاغل الحارث بالكلام حتى ابتعد عنه رسول الله. هجم عليه، مسكه من شعر رأسه وجلد به الأرض، ثم احتز رأسه ووضع الرمح بفمه وأخذه معلق على الرمح وضعه على الركن اليماني من الكعبة، وهذا أول رأس يقطع في الإسلام. ثم تسلسلت تاريخيا عمليات قطع الرؤوس في زمن الدولة الأموية. في عهد الإمام علي سلام الله عليه أيضا، يعني سجلات التاريخ لم تخبرنا إلا حادثة واحدة، أمر الإمام أمير المؤمنين بقطع يد، مو قطع رأس، قطع يد المخدج. المخدج نافع المخدج قطع الإمام يده لإثبات حقيقة دينية، لإثبات حديث عن رسول الله يدلل هذا الحديث على أحقية وعدالة المعركة التي يخوضها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. بتعبير آخر، أن الإمام اتخذ قرار سياسي لإثبات حقيقة دينية بقطع يد المخدج. شلون؟ بالنسبة إلى قتال الإمام أمير المؤمنين مع الخوارج، وحديث النبي يقول: آيتهم أن فيهم رجل يده كثدي المرأة فيها شعيرات كشارب السنور. قال: ابحثوا عن هذه اليد، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، بحثوا عن هذه اليد فوجدوها يد نافع المخدج. أمرهم أمير المؤمنين بقطعها ونصبها. الهدف من هذا ما هو؟ الهدف من هذا القضاء على التشكيك. كان موجة من التشكيك في صفوف المقاتلين بعدالة المعركة، لأن يشوفون ذولا أصحاب الجباه السود، ذولا القراء، قراء القرآن، وذولا اللي ناس يعني مظاهرهم مظاهر دينية. صارت حالة موجة من التشكيك في صفوف المقاتلين. هذا عبد الله ابن جندب يقول: أنا واقف رأيت رجلا جاء متحمسا للإمام أمير المؤمنين، قال: يا أبا الحسن، لقد عبر القوم إلى جانبنا، جيش العدو عبر النهر. يقول الإمام هو قاعد بمكانه: أبدا. قال: أبدا، مستحيل، إنهم ما عبروا ولن يعبروا. يتكلم كلام الواثق. وراح هذا الرجل
بالأثناء جاء واحد آخر واحد ثاني أكثر حماس من صاحبه. سيدي يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن، لقد رأيت القوم عبروا النهر إلى جانبنا لقتالنا. قال ما، إنهم ما عبروا ولن يعبروا. اجى واحد ثالث أيضا، يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين بعيني هذه رأيت القوم قد عبروا النهر. قال ما، صح، إنهم ما عبروا ولن يعبروا، عهد عهده إلي حبيبي رسول الله. مستحيل.
يقول عبد الله ابن جندب: بيني وبين نفسي أنا هم أعيش حالة من الصراع النفسي والتشكيك بعدالة المعركة وموقف علي بن أبي طالب في المعركة. رمقت السماء بطرفي، شخصت ببصري إلى الله، قلت اللهم أن يعطيك عهدا، هذا الرجل إما أن يكون كذاب جريء أو يكون على بصيرة من أمره وعلى ثقة بنبيه وما أوصى إليه. اللهم إني أعطيك عهدا سأذهب إلى النهر لئن وجدت جنديا واحدا متسللا إلى جانبنا فإني أول من يضع الرمح بجبهة علي بن أبي طالب. يقول رحت للنهر وإذا أبدا ولا عسكري واحد عبر النهر. يقول الأغرب من هذا، بينما أنا واقف وإذا بأنفاس علي بن أبي طالب تخالط نفسي والركل بين كتفي، وهو يقول أتيقنت يا أخا الأزد بأنني صادق؟ يقول اهتزيت من الأعماق لهذا الموقف، وقعت على أقدام الإمام أقبلها وأعتذر وقل بلى والله سيدي إنك لصادق. إذن هذه الحالة ونظائر هذه الحالة من الموقف السلبي، من التردد، من التشكيك، أراد أن يحسمها أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أمر بقطع يد المخنج. هسه بعض الناس قد يشكل، يعني قد يقول أنه تقولون ماكو قطع رؤوس. معروف أن الإمام مثلا قطع رأس مرحب اليهودي، قطع رأس مرحب وين قطعه؟ بساحة المعركة. ساحة المعركة ما عندنا إشكال، يعني جندي وي جندي، مقاتل وي مقاتل، بساحة المعركة يقطع رأس، يقطع إيد، يقطع جسد، هاي أمور بأثناء ساحة المعركة أثناء القتال تصير ممكن، لكن احنا نقصد ان المثلة المحرمة مع الجنازة مع الميت. جنازة ميت تجي تقطع اوصاله، جنازة ميت تجي تشق بطنه وتطلع كبده، تقطع رأسه، ها، وهو جنازة. هذا هو التمثيل المحرم. اذا تخطينا هذه المراحل، أتصور أني قد ألمحت إلى عمر بن الحمق الخزاعي الذي قطعوا رأسه عندما هرب من الكوفة إلى الموصل، وجاءوا بالرأس إلى الكوفة إلى زوجته آمنة بنت الشريد، وكانت في المحبس في المعتقل، ودحرجوا الرأس بحجرها. هذا ايضا نموذج من النماذج. هذه لقطات متناثرة من الارشيف التاريخي عن عمليات قطع الرؤوس، لنرى في واقعة الطف خلال اليومين السابقين، العاشر من المحرم او الحادي عشر من المحرم، قطع الأمويون 70 رأسا من أبناء رسول الله وأصحابهم. 70 رأس انقطعت،
وتنافست القبائل 30 قبيلة تنافست على تلك الرؤوس لإحراز أكبر قدر ممكن. شنو الهدف؟ الهدف الجائزة من عبيد الله ابن زياد. العقول المغلقة، العقول المادية البحتة الصرفة، الجائزة من عبيد الله ابن زياد. كل واحد يريد يأخذ أكبر كمية ممكنة من الرؤوس، خصوصا رؤوس المشاهير الشخصيات المعروفة. حتى بلغ الأمر أن الجيش عندما تحرك وتقاسموا تلك الرؤوس فجأة توقف الجيش. لماذا توقف؟ يقولون قبيلة من القبائل ما حازت هذا الشرف، ما حصلت الهراس. قالوا نحن لا نتحرك بدون رأس، راح نحصل جائزة. جيش لابد لحركته أيضا أن يكون بكله يتحرك بأجمعه، ممكن قطعات من الجيش تتخلف عن المسير. فصارت حيرة في صفوف الجيش. هذه الحيرة وهذا الإشكال من الذي حله؟ حله حرملة بن كاهل. قال لهم عندي أنا الحل، إني رأيت الحسين عندما ذبحت عبد الله الرضيع حفر له بجفن السيف بباب الخيمة، ذهب إليه رجال غلاظ شداد حفروا بباب الخيمة، استخرجوا عبد الله الرضيع وقطعوا رأسه وعطوه لتلك القبيلة المتخلفة على المسير. هذه الرؤوس طيف بها وبقيت الأجساد بلا رؤوس. لذلك بنو أسد عندما أرادوا المواراة تحيروا كيف يوارون، كيف يدفنون تلك الأجساد. الإنسان تعرف يا أخي من وجهه من رأسه، إذا ما عنده رأس كيف تعرف هذا الحسين وهذا العباس وهذا علي الأكبر وهذا القاسم وهذا حبيب وهذا، كيف تعرفهم؟ لذلك بنو أسد وقفوا متحيرين حتى جاءهم الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ظنوا أنه من معسكر ابن زياد أو عين رصد لابن زياد، ارتعبوا. قال لهم لا بأس عليكم، اخبروني ما وقوفكم عند هؤلاء القتلى؟ قالوا جئنا نتفرج عليهم. قال بالله عليكم إلا ما أخبرتموني بالذي انطوت عليه ضمائركم. قالوا ولنا الأمان. قال بلى لكم الأمان. قالوا إذن جئنا لمواراة الغريب أبي عبد الله، جينا نواري الحسين، لكن من نعرف منه الحسين؟ هاي جثة بلا رأس. قال إذن معي معي خلفي خلفي احفرها هنا حفيرة أنزل بها حبيب ابن مظاهر الأسدي، حفيرة أنزل بها علي الأكبر. ثم جاء الإمام زين العابدين إلى حفيرة جماعية للأصحاب، هكذا دفن أهل بيته وأصحابه. ثم اعتنق من حرى أبيه الحسين. قال أبا يا أبا طوبى لأرض تضمنت جسدك، أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. يا ابو يخلاف عينك يسرت معداك، عقب عينك لحرم لذة العيش يا ابو حسين، عقبك بعد ما عيش. قال هل بقي احد؟ قالوا بلى، بقي بطل عند المسنات، كلما حملنا منه جانب سقط الجانب الاخر. يا عم خلاف عينك يسرون اعداك. لما فرغ الإمام زين العابدين من مواراتهم افتقدته عمته زينب، كانت تقلب طرفها تدير عينيها يمنة ويسرى بحثا عن الإمام السجاد، بينما هي في حيرة من أمرها. وإذا بالإمام زين العابدين أقبل من ناحية كربلاء ينكث التراب عن ملابسه. قالت: إلي إلي يا خليفة الماضين يا ثمال الباقين، أين كنت يا ابن أخي؟ قال: عم زينب، الآن فرغت من دفن والدي وعمومتي. بالله نشدك ما شربت يا دفان، بخيت قلبه لو دفايا انت حسين عطشان. بالله يا دفان ايش ذكرد عليا، عطشان خي لو شرب قطرة مية. يوم الدفن تاتشان رشيت البنية، بل شن ترد روحا تراه مات لهفان. بالله يا حفار القبور وسعت قبره، وبهداي نزلة للقبور مهجة الزهرة، من تنزل بهدا ترى مكسور صدره، بالمنطرة تلعب عليه الخيل ميدان. بالله يا حفار القبور والسعم جانا، بهداي عن راس القلب دشلع الزمان. قل أخيتك شبعتين ذلة ومهانة، وخبرة ترى زينب مشيت من غير وليان. لا تغلق السرداب يا دفان دونا، خلينا طب وعايل شلونا، خلينا طلع السهم هالخارزمتونا، خلينا وسدا باللحيد. بالله يا دفان
ما غسلوه ولا لفوه في كفن. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا كاشف السوء، يا مجيب المضطر، يا دافع البلاء، يا قاضي الحاجات، يا معافي المرضى، ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة، اكفنا شر الأشرار، كيد الفجار، طوارق الليل والنهار، من على مرضانا بالصحة والعافية. المقصود بالدعاء ألبسه ثوب الصحة والشفاء. المؤسسون تقبل أعمالهم بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.